ثم ورد أبو داود رحمه الله حديث ما أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح الماقين أو الماقين، والماقان أو المعقان هما الطرف العين مما يلي الأنف، العين طرف العين أو جانب العين مما يلي الأنف. ومن المعلوم أن الوجه كله يغسل ولا مسح فيه، وإنما المسح للرأس وللأذنين، وقال الأذنان من الرأس، وقال أي الأذنان من الرأس. وهذا فيه أن الأذنين يعني من الرأس يعني في الحكم، أي في حكم المسح، وليس من الوجه في الحكم بحيث يغسلان كما يغسل الوجه، وإنما هما من الرأس فيمسحان كما يمسح الرأس، يعني فحكمهما المسح كالرأس وليس حكمهما المسح كالوجه، وليس حكمهما الغسل كالوجه. نعم.
قال حدثنا سليمان بن حرب.
سليمان بن حرب ثقة أخرج له
أصحاب الكتب،
أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن حماد.
عن حماد هو بن زيد وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
قال حاء وحدثنا مسدد،
ثم ذكر حاء التحويل وجاء بإسناد آخر فقال حدثنا مسدد وقد مر ذكره،
وقتيبة.
وقتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن حماد بن زيد عن سنان بن ربيعة.
عن حماد بن زيد عن سنان بن ربيعة وهو صدوق
فيه لين،
صدوق فيه لين أخرج حديثه
البخاري وابو داود والترمذي وابن ماجه،
صدوق في حديث لين أخرج حديثه أبو داود والترمذي، أخرج حديث أبو داود
البخاري وأبو داود،
البخاري وأبو داود
والترمذي وابن ماجه،
والترمذي وابن ماجه، البخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجه.
عن شهر بن حوشب.
عن شهر بن حوشب وهو صدوق
كثير الإرسال والأوهام،
كثير الإرسال والأوهام، كثير الإرسال والأوهام، وحديثه
البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة،
أخرج حديث البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة الأربعة.
عن أبي أمامة.
عن أبي أمامة الصدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه وصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة.
قال سليمان بن حرب يقولها أبو أمامة، قال قتيبة، قال حماد، لا أدري هو من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو من أبي أمامة، يعني قصة الأذنين.
قال سليمان،
قال سليمان بن حرب يقولها أبو أمامة.
أيوه.
قال قتيبة، قال حماد، لا أدري هو من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو من أبي أمامة.
قال سليمان بن حرب يقولها أبو أمامة، يعني أن هذا القول الذي من الرأس هو من قول أبي أمامة. وقال قتيبة عن حماد بن زيد لا أدري، يعني قوله لا أدري إيش؟
قال حماد لا أدري هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو من أبي أمامة،
لا أدري هل هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو من قول أبي أمامة، يعني الأذنان من الرأس، الأذنان
يعني قصة الأذنين،
يعني قصة الأذنين، يعني الأذنان من الرأس. أيوه.
قال قتيبة عن سنان أبي ربيعة.
قال قتيبة يعني في حديثه عن سنان أبي ربيعة، وقال
مسدد،
وقال مسدد وسليمان سنان ابن ربيعة. قال أبو داود ولا إشكال في ذلك، لأن سنان ابن ربيعة هو أبو ربيعة، فوافقت كنيته اسم أبيه، وهذا معرفته من أنواع علوم الحديث، معرفة من وافقت كنيته اسم أبيه، وفائدة ذلك دفع احتمال التصحيف، لأنه لو قيل إذا كان معروفا يعني بأنه سنان بن ربيعة ولا يدرى، وبعض الناس لا يدري أن كنيته أبو ربيعة، فلو جاء في الإسناد سنان أبي ربيعة الذي ما يعرف يقول أبي مصاحبة عن ابن، والذي يعرف يقول كلام صحيح هو سنان بن ربيعة وهو سنان أبو ربيعة، لأن كنيته وافقت اسم أبيه، يعني اسم أبوه سنان اسمه أبو ربيعة واسمه وكنيته أبو ربيعة، فإن قيل سنان أبي ربيعة فهو كلام صحيح، وإن قيل سنان ابن ربيعة كلام صحيح ولا تصحيح، لأن الذي ما يفهم يظن أن أبي مصحف عن ابن، والرسم قريب بين ابن وأبي، ففائدة معرفة هذا النوع من أنواع علوم الحديث دفع احتمال التصحيح أو توهم التصحيح، بين كلمة أبي وابن، بين كلمة أبي وابن. ولهذا قال أبو داود يعني بعد ذلك سنان هو ابن ربيعة وهو أبو ربيعة. فمن قال سنان ابن ربيعة ومن قال سنان أبو ربيعة كله كلام صحيح. وحديث الأذنان من رأس جاء عن جماعة من الصحابة، ويعني أثبته يعني بعض أهل العلم، وقالوا مما يؤيده ويوضحه أن فعل أن ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الكثيرة أنه يمسح تبعا للرأس، أنه يمسح تبعا للرأس، وفي ذلك توضيح وبيان لهذا المعنى الذي هو قوله الأذنان من الرأس، يعني معناه أنهما ممسوحتان لا مغسولتان، أنهما ممسوحتان لا مغسولتان.
لكن أحسن الله إليك، حديث أبي أمامة على هذا قول سليمان بن حرب يقولها أبو أمامة وحماد يقول لا أدري، هل يعتبر من حديث أبي أمامة موقوف ويصح من طرق أخرى أو له شواهد؟
هو هذا الذي يبدو أنه يعني تصحيحه ما جاء من هذه الطريق، وإنما جاء من طرق أخرى.
لكن هذه من راجح فيها حديث أبي أمامة، الراجح أن الأذنان من الرأس من قوله أو هو مرفوع؟
يعني هنا الذي الذي قال أبو سنان يقولها أبو أمامة اللي هو سليمان بن حرب يقولها أبو أمامة، يعني أنه قول أبي أمامة، يعني معناه أنه موقوف. وأما كلام قتيبة عن حماد فهو تردد وشك، هل هو من كلام أبي أمامة أو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ لكن مسدد الثاني الشهر هو مسدد معهم؟
اي نعم.
بس ما ذكر يعني ما ذكر يعني شيء يعني عنه من جهة الوقف ولا من جهة الشك.
قال رحمه الله تعالى: باب الوضوء ثلاثا ثلاثا. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن موسى بن أبي عائشة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله كيف الطهور؟ فدعا بماء في إناء فغسل كفيه ثلاثا، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل ذراعيه ثلاثا، ثم مسح برأسه فأدخل أصبعيه السباحتين في أذنيه، ومسح بإبهاميه على ظاهر أذنيه وبالسباحتين باطن أذنيه، ثم غسل رجليه ثلاثا ثلاثا، ثم قال: هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم، أو ساء أو ظلم وأساء.
ثم ورد أبو داود رحمه الله ترجمة باب الوضوء ثلاثا ثلاثا، يعني كونه يتوضأ ويغسل الأعضاء ثلاثا ثلاثا. وقد سبق مر بنا جملة من الأحاديث التي تدل على هذه الترجمة، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا، ولكن ذلك في غير الرأس، لأنه يمسح مرة واحدة ولا يكرر فيه المسح. فالمقصود يعني من الترجمة يعني ذكر أعداد الغسلات التي تكون في الوضوء، وأنها ثلاث، وهذا هو الحد الأعلى، وهذا هو الحد الأعلى. ولهذا أتى بترجمة الوضوء ثلاثا، والوضوء مرتين، والوضوء مرة، لأن الحديث وردت في هذه الأمور الثلاثة، إما ثلاث وإما مرتين وإما مرة، والكمال والحد الأعلى هو الثلاث، والثنتان متوسطة، والأولى والواحدة هي المجزئة وهي الحد الأدنى. وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل وقال: يا رسول الله كيف الوضوء، كيف الطهور، يعني كيف يتوضأ الإنسان؟ والطهور بالضم، لأن المراد به الفعل، المراد به الفعل الذي هو الوضوء. فالرسول صلى الله عليه وسلم دعا بماء وتوضأ، والسائل يراه وينظر إليه، وهذا فيه بيان السنن بالفعل، وأنه قد جاء، والذي جاء عن عدد من الصحابة في أنهم توضأوا والناس يرون وضوءهم، قدوتهم في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في هذا الحديث، لأنه لما سأله رجل طلب ماء أن يتوضأ وتوضأ، وذلك الرجل ينظر إليه وقال إن هذا هو الطهور. فما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم وأرواهم من التوضأ أمام الناس قدوتهم في ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، كما جاء في هذا الحديث. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال كيف الطهور، فدعا بماء فتوضأ، إيش قال؟
فدعا بماء في إناء فغسل كفيه ثلاثا،
فغسل كفيه ثلاثا، يعني قبل غسلهما، قبل أن يبدأ ب يعني بالوضوء، هذا مقدمة الوضوء وليس هذا من فروض الوضوء غسل اليدين، وإنما هذا تنظيفهما قبل أن يستعمل الماء فيهما وقبل أن يدخلهما في الإناء. وقد عرفنا أن هذا مستحب إلا إذا علم أن في اليد نجاسة فيجب غسلها، وإلا إذا كان الإنسان قائما من نوم الليل فإنه يجب عليه أن يغسل يديه ثلاثا قبل إدخالها الإناء، وفي غير ذلك يكون الأمر مستحب. والرسول صلى الله عليه وسلم عندما توضأ أفرغ على يديه وغسلهما ثلاثا. أيوة.
ثم غسل وجهه ثلاثا،
ثم غسل وجهه ثلاثا، نعم،
ثم غسل ذراعيه ثلاثا،
ثم غسل ذراعيه ثلاثا، ثم
مسح برأسه فأدخل أصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه على ظاهر أذنيه وبالسباحتين باطن أذنيه.
ثم ذكر المسح بالرأس ولم يذكر عددا فيه بعد، وقد ذكر غيره ثلاثا ثلاثا، وبين كيفية المسح وأنه مسح رأسه وأن من الرأس الأذنين، وقد مسحهما بهذه الكيفية حيث أدخل السباحتين وهما السبابتان في أذنيه، ومسح بإبهاميه ظاهري أذنيه وبالسباحتين داخل أذنيه. فهذا فيه بيان كيفية مسح الأذنين، وأن السبابتين تمسح داخلهما والإبهامين يمسح بهما خارجهما.
ثم غسل رجليه ثلاثا ثلاثا،
ثم غسل رجليه ثلاثا ثلاثا،
ثم قال هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم أو ظلم وأساء.
ثم قال هكذا الوضوء بعدما توضأ، والسائل وغير السائل يرون، قال بعد ذلك هكذا الوضوء، فمن زاد على ذلك أو نقص فقد أساء وظلم. وهذا يدلنا على أن الزيادة على الثلاث لا تجوز، وأنها إساءة وأنها عدوان وظلم، وأنه يجب الاقتصار على الثلاث. لكن يبقى الإشكال بذكر النقص، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ مرتين مرتين، وتوضأ مرة مرة، والحديث الذي معنا فيه توضأ ثلاثا ثلاثا، فهذا فيه إشكال. فمن أهل العلم من قال إن هذه ذكر النقص شاذ لأنه مخالف للروايات الأخرى، ومنهم من قال إنه إن المراد به فيما إذا نقص عن مرة واحدة، يعني بحيث أنه بعض الأعضاء يعني لم يصل إليها الماء أو حصل شيء يسير من عضو من الأعضاء لم يصل إليه الماء، فإن هذا فيه إساءة وظلم لأنه ما حصل منه الوضوء. أما كونه المرة الواحدة مستوعبة ولا يبقى شيء لم يصل إليه الماء من أعضاء الوضوء، وكذلك المرتان، فهذا ليس من الإساءة، بل جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة أنه توضأ مرة مرة، وتوضأ مرتين مرتين، وفي بعضها ثلاثا وفي بعضها مرتين. فذكر النقص إما أن يكون شاذا أو يكون المراد به النقص عن المرة الواحدة، يعني حصول التقصير في الغسلة الواحدة، حصول التقصير في الغسلة الواحدة، أو يعني بأقل من الثلاث، ولكن فيما إذا وجد تقصير في وصول الماء إلى بعض الأعضاء، وعلى هذا يستقيم ذكر النقص. نعم.
قال حدثنا مسدد عن أبي عوانة.
مسدد مر ذكره. أبو عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن موسى بن أبي عائشة.
عن موسى بن أبي عائشة وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب.
نعم
أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عمرو بن شعيب.
عن عمرو بن شعيب وهو عمرو بن شعيب بن محمد ابن عبد الله بن عمرو بن العاص. عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وعمرو بن شعيب صدوق أخرج حديث البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنة الأربعة. عن أبيه شعيب وهو صدوق أيضا أخرج حديث البخاري في جزء القراءة وفي الأدب المفرد وأصحاب السنن الأربعة. عن جده أي عبد الله بن عمرو بن العاص وليس جده محمد، لأن لو كان جده محمد يكون منقطعا يكون مرسلا، لأن كون محمد يضيف للرسول صلى الله عليه وسلم يعني ما أنه يصير مرسل فيه انقطاع. لكن المقصود بالجد هو عبد الله بن عمرو. وقد ذكر الحافظ أن شعيبا صح سماعه من جده عبد الله بن عمرو، فيكون الرجال الثلاثة اللي في الإسناد هم عمرو وشعيب وعبد الله بن عمرو الذي هو الجد، وليس محمد بن عبد الله الذي هو يعني الذي الذي يكون الحديث مرسلا وفيه انقطاع، بل الحديث متصل. والعلماء يقولون إن الحديث إذا صح إلى عمرو بن شعيب فإنه يكون حسنا لأنه صدوق وحديثه حسن وأبوه صدوق وحديثه حسن، وإنما الكلام فيما دون عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، هذا هو الذي ينظر فيه. وإذا وصل الحديث إلى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فهو يكون حسنا ولا انقطاع فيه، لأن شعيبا صح سماعه من جده عبد الله بن عمرو العاص رضي الله تعالى عنهما. وعبد الله بن عمرو العاص رضي الله تعالى عنهما صحابي ابن صحابي، وهو أحد العبادلة الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وحديثه عند أصحاب كتب الستة.
قال رحمه الله تعالى: باب الوضوء مرتين. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا زيد يعني بن الحباب قال حدثنا عبد الرحمن بن ثوبان قال حدثنا عبد الله بن الفضل الهاشمي عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم توضأ مرتين مرتين.
ثم ورد أبو داود رحمه الله ترجم وهو الوضوء مرتين، يعني مرتين مرتين، يعني بحيث يغسل الأعضاء مرتين، يعني جاء الغسل ثلاثا ثلاثا وجاء مرتين مرتين وجاء مرة مرة، وجاء التفاوت بحيث يكون بعضها مرتين وبعضها ثلاث. وهنا أورد أبو داود رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين، يعني معناه غسل وجهه مرتين وغسل يديه المرفقين مرتين ومسح رأسه طبعا مرة واحدة وغسل رجليه مرتين. فهذا فيه ذكر الأعضاء وأنها تغسل مرتين، وهذا مما جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أين حديث أبي هريرة؟
قال حدثنا محمد بن العلاء.
محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن زيد يعني بن الحباب.
عن زيد يعني بن الحباب وهو ثقة
صدوق
صدوق في يخطئ في حديث ثوري، وحديث أخرجه أصحاب كتب الستة إلا
أخرج له البخاري في جزء القراءة.
أيوة ومسلم وأصحاب السنة.
نعم
أخرج حديث البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة الأربعة.
عن عبد الرحمن بن ثوبان.
عن عبد الرحمن بن ثوبان وهو عبد الرحمن بن ثابت ابن ثوبان منسوب إلى جده. عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان وهو صدوق يخطئ.
نعم
وحديثه
أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنة.
وحديثه أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنة.
عن عبد الله بن الفضل الهاشمي.
عن عبد الله بن الفضل الهاشمي وثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن الأعرج.
عن الأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز الأعرج ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. الأعرج لقب واسمه عبد الرحمن بن هرمز المدني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب السنن وهو أكثر الصحابة حديثا على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه.
أحسن الله إليك. في الحديث السابق هل لكم من تعليق على قوله فقد أساء وظلم أو ظلم وأساء؟
تقديم وتأخير. أساء وظلم أو ظلم وأساء؟
لا وجه الإساءة يعني كيف؟ فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم،
يعني أساء في فعله وفي وضوئه، يعني فعل فعلا سيئا.
وظلم
يعني تجاوز الحد، لأن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، والحكم الشرعي هو الثلاث على الحد الأعلى، فإذا يعني فعل شيئا أكثر من ذلك فقد وضع الشيء في غير موضعه.
ما يكون من النفخ والنشر مرتب، ذا أساء لقوله زاد وظلم لقوله نقص، فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم، يعني الإساءة في الزيادة والظلم في النقصان، أو ترى العكس؟
يمكن أقول يمكن، ولكن يعني مسألة الظلم أيضا يكون حتى في الزيادة، يكون في الزيادة وفي النقص، لكن النقص الذي كما قلنا يعني الذي ينقص عن المرة الواحدة، والذي يكون فيه خلال في المرة الواحدة، وكما عرفنا أنها يعني على قول بعض العلم أنها شاذة، أنها فيها شذوذ، وأن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم مرتين ووضوءه مرة واحدة هو خلاف ذكر النقص، فإما أن تكون شاذة وإما أن تكون نقصان في المرة الواحدة، ويمكن الإساءة في الاثنين، يعني في الزيادة وفي النقص، لأن من نقص عن المرة الواحدة فقد أساء وظلم، يعني ظلم نفسه، يعني بكونه فعل فعلا حصل فيه الإثم.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا هشام بن سعد قال حدثنا زيد عن عطاء بن يسار أنه قال لنا ابن عباس رضي الله عنهما أتحبون أن أريكم كيف كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتوضأ؟ فدعا بإناء فيه ماء فاغترف غرفة بيده اليمنى فتمضمض واستنشق، ثم أخذ أخرى فجمع بها يديه، ثم غسل وجهه، ثم أخذ أخرى فغسل بها يده اليمنى، ثم أخذ أخرى فغسل بها يده اليسرى، ثم قبض قبضة من الماء، ثم نفض يده، ثم مسح.
عيد الحديث الإسناد.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة.
في ترجمة مرة.
نعم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة. قال حدثنا محمد بن بشر. قال حدثنا هشام بن سعد. قال حدثنا زيد عن عطاء بن يسار أنه قال لنا ابن عباس رضي الله عنهما أتحبون أن أريكم كيف كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتوضأ؟ فدعا بإناء فيه ماء فاغترف غرفة بيده اليمنى فتمضمض واستنشق، ثم أخذ أخرى فجمع بها يديه، ثم غسل وجهه، ثم أخذ أخرى فغسل بها يده اليمنى، ثم أخذ أخرى فغسل بها يده اليسرى، ثم قبض قبضة من الماء، ثم نفض يده، ثم مسح بها رأسه وأذنيه، ثم قبض قبضة أخرى من الماء فرش على رجله اليمنى وفيها النعل، ثم مسحها بيديه يد فوق القدم ويد تحت النعل، ثم صنع باليسرى مثل ذلك.
ثم ورد أبو داود رحمه الله حديث ابن عباس رضي الله عنهما، ولكنه ليس واضح يعني في مطابقة الترجمة، لأنه ما في ذكر المرتين مرتين، وإنما في ذكر المرة الواحدة، لأنه يعني يأخذ غرفة ويغسل بها وجهه، وغرفة يغسل بها يده اليمنى، وغرفة يغسل بها يده اليسرى، وهكذا، فهو لا يتفق مع يعني الترجمة الذي هو مرتين مرتين، وإنما يتفق مع الترجمة التي بعدها، يعني كونه مرة في مرة. تعيد الكلام من أوله.
قال يقول عطاء بن يسار قال لنا ابن عباس رضي الله عنهما أتحبون أن أريكم كيف كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتوضأ؟ فدعا بإناء فيه ماء.
نعم.
فاغترف غرفة بيده اليمنى فتمضمض واستنشق.
تمضمض واستنشق. نعم.
ثم أخذ أخرى فجمع بها يديه. ثم غسل وجهه،
يعني أن الغرفة يعني جعلها في اليدين بدل ما كان في يد واحدة، جعلها في اليدين وغسل وجهه في اليدين. نعم.
ثم أخذ أخرى فغسل بها يده اليمنى.
أيوة.
ثم أخذ أخرى فغسل بها يده اليسرى، ثم قبض قبضة من الماء، ثم نفض يده، ثم مسح بها رأسه وأذنيه.
يعني أن الماء الذي كان للرأس ليس ماء محمولا في اليدين إلى الرأس حتى يصب عليه، وإنما يعني جعل الماء اليدين تكون مبلولتان في الماء، ومسحهما بما بقي في يديه يعني من الماء. وهذا هو يطابق ما سبق أن تقدم بفضل ماء بقي في يديه في رواية ربيع التي سبق أن مرت، يعني معناه أنه ما هو يعني ماء يعني يصب، وإنما يعني اليدان يعني صب عليهما الماء ثم ذهب بهما وهما مبلولتان، فمسح بهما الرأس والأذنان. أيوة.
ثم قبض قبضة أخرى من الماء فرش على رجله اليمنى وفيها النعل، ثم مسحها بيديه، يد فوق القدم ويد تحت النعل، ثم صنع باليسرى مثل ذلك.
وهذا الذي ذكر فيما يتعلق بقضية الرجلين، وأنه رش عليهما ومسحها يعني يد فوق القدم ويد تحت النعل، هذا غير صحيح، لأنه مخالف لما جاء في الروايات الأخرى من أنه غسلهما، وأن الرجلين تغسلان ولا تمسحان، تغسلان ولا تمسحان، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ويل للأعقاب من النار، فحكمهما الغسل وليس المسح. ويمكن أن يقال أن ذكر المسح في بعض الروايات يعني يراد به الغسل الخفيف وليس المراد به المسح الذي هو مثل المسح على الخفين، ويكون يعني في جهة معينة، بل يكون للرجل كلها تستوعب، ولكن يكون الغسل خفيفا، ويطلق على على الغسل الخفيف وقال له مسح، لكن كونه يرش يعني على رجليه وهما في النعلان ويجعل يده تحت نعليه ويده الأخرى فوق قدميه أو فوق رجليه، يعني هذا لا يتفق مع الرواية الأخرى التي فيها غسل الرجلين.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة.
عثمان بن أبي شيبة ثقة، خرج أصحاب كتب الستة إلا الترمذي.
عن محمد بن بشر.
عن محمد بن بشر العبدي وهو ثقة، خرج أصحاب كتب الستة.
عن هشام بن سعد.
عن هشام بن سعد وهو
صدوق له أوهام، أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
صدوق له أوهام، أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
عن زيد.
عن زيد بن أسلم وهو ثقة، أخرج أصحاب كتب الستة.
عن عطاء بن يسار.
عن عطاء بن يسار وهو ثقة، أخرج أصحاب كتب الستة.
عن ابن عباس.
عن ابن عباس وقد مر ذكره.
قال رحمه الله تعالى: باب الوضوء مرة مرة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان.
وكما قلت في الحديث الذي مر لا يطابق الترجمة وهي مرتين، وإنما يطابق الترجمة الأخيرة هذه اللي جاءت، فلعل الحديث تحت هذه الترجمة، وأن الترجمة هذه تأخر مكانها التي هي الوضوء مرة مرة، الوضوء مرة مرة يعني تأخرت عن مكانها، وأن مكانها قبل حديث ابن عباس، مكانها يكون قبل حديث ابن عباس. إذا كان كذلك يطابق الترجمة، إذا كان كذلك يعني بأن تكون الترجمة تأخر مكانها أو تأخرت عن مكانها، وأن مكانها قبل حديث ابن عباس يستقيم. وأما يعني دخولها تحت الوضوء مرتين فليس فيه ما يدل على الترجمة، لأن ما فيه إلا الوضوء مرة واحدة.
باقي دقيقة يا شيخ كمل
حديث باب
باب الوضوء مرة مرة حديث نفسه.
طيب والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خير، بارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلت. جاء في ترجمة زياد بن يونس أنه كان طلابا للعلم وكان يسمى سوتة العلم، فما المراد؟
من هو؟ زياد؟
زياد بن يونس.
أيوة.
كأن جاء في ترجمتي أنه كان طلابا للعلم.
أيوة.
وكان
طلابا بصيغة مبالغة.
وكان يسمى سوتة العلم.
ما أدري إيش المقصود بالسوتة، يعني الناس عندهم السوتة يعني يعني هذا اللي يعني شيء في التمر، يعني
خرب
التمر، لكن لعل له معنى آخر لا أدري. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: باب الوضوء مرة مرة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ألا أخبركم بوضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فتوضأ مرة مرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمة الله عليه: باب الوضوء مرة مرة. سبق أن مر الوضوء ثلاثا ثلاثا ومرتين مرتين، وهذه الترجمة معقودة لبيان الوضوء مرة مرة، أي أنه يغسل أعضاء الوضوء مرة واحدة، وهذا هو الحد الأدنى الذي لا بد منه، وما زاد عليه فهو كمال، ونهاية الكمال ثلاث مرات. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه الوضوء ثلاثا ثلاثا، وجاء عنه الوضوء مرتين مرتين، وجاء عنه الوضوء مرة مرة، وكل هذا يدل على أن هذه الأمور الثلاثة كلها سائغة ومشروعة، وبعضها أكمل من بعض. وقد أورد أبو داود رحمه الله حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: ألا أريكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوضأ مرة مرة. والمقصود أن الوضوء يكون مرة مرة، وهذا هو الحد الأدنى. والرسول صلى الله عليه وسلم جاء عنه صفات متعددة، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون يبينون أن هذه صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل ما جاء عن الصحابة يعزونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوجه صحيحة، فيدل ذلك على تعدد الأفعال. والرسول صلى الله عليه وسلم فعل هذه الأمور لبيان الجواز ولبيان الأكمل والأفضل. فالوضوء مرة مرة هو الحد الأدنى، وهو الفرض الذي لا بد منه، وما زاد على ذلك فهو كمال، مرتين مرتين أو ثلاثا ثلاثا، لكن لا يزاد على ثلاث، لأنه سبق أن مر في الحديث من زاد على ذلك فقد أساء وظلم. ولا ينقص عن مرة، أو لا ينقص أي عضو من الأعضاء شيء منه ولو كان قليلا، لأنه قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق أن مر: ويل للعقاب من النار، لأنهم غسلوا أرجلهم ولكنهم ما استوعبوا الغسل، فبدت أعقابهم لم يمسها الماء، فلما رآها رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: ويل للعقاب من النار. فإذا الحد الأمر الواجب اللازم مرة واحدة مستوعبة، لا يبقى من أعضاء الوضوء شيء لم يصل إليه الماء، وما زاد على ذلك هو كمال، وأعلى الكمال ثلاث بحيث لا يزاد عن ذلك. وأورد أبو داود رحمه الله تحت هذه الترجمة حديث ابن عباس، لكن سبق أن ذكرت في الدرس الماضي أن الحديث الثاني من الحديثين اللذين أوردهما أبو داود تحت ترجمة الوضوء مرتين مرتين، ثانيهما لا يدل على الوضوء مرتين مرتين، وإنما يدل على الوضوء مرة مرة، فهو يطابق هذه الترجمة ولا يطابق الترجمة السابقة. ولعل الترجمة تأخرت عن مكانها، وكان من حقها أن تتقدم على الحديث الذي قبل هذه الترجمة، حتى يكون الحديثان الدالان على الوضوء مرة مرة تحت ترجمة الوضوء مرة مرة. لأن حديث ابن عباس هذا فيه اختصار، وأنه توضأ مرة مرة، ولكن الحديث الذي تقدم هو حديث ابن عباس يعني فيه التفصيل، ولكن كل عضو مرة واحدة، غسل وجهه مرة واحدة، وغسل يده اليمنى مرة مرة، ثم أخذ غرفة وغسل يده اليسرى، ثم أخذ غرفة ومسح رأسه، وغسل رجله اليمنى مرة، وغسل رجله غرفة وأخذ رجله اليسرى، وهكذا. وكل يدل على أن الغسل إنما يكون مرة واحدة، فهذا يفيد بأن الحديث السابق مطابق لهذه الترجمة وليس للترجمة السابقة. نعم.
قال حدثنا مسدد.
حدثنا مسدد بن مسرهد وهو ثقة، أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن يحيى.
عن يحيى وهو بن سعيد القطان البصري، ثقة من أئمة الجرح والتعديل، أخرج حديثه وأصحاب كتب الستة.
عن سفيان.
عن سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، ثقة فقيه، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، أخرج حديثه وأصحاب كتب الستة.
عن زيد بن أسلم.
عن زيد بن أسلم المدني وهو ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن عطاء بن يسار.
عن عطاء بن يسار وهو ثقة أيضا، أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن ابن عباس.
عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد العباد له الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله تعالى: باب في الفرق بين المضمضة والاستنشاق. قال حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا معتمر قال سمعت ليثا يذكر عن طلحة عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال: دخلت يعني على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يتوضأ والماء يسيل من وجهه ولحيته على صدره، فرأيته يفصل بين المضمضة والاستنشاق.
ثم ورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة، وهي الفصل بين الفرق بين المضمضة والاستنشاق. المقصود بيان الفرق هنا يعني الفصل يعني بينهما، وأنه يتمضمض يعني على حدة ويستنشق على حدة، وليس المقصود بيان الفرق بينهما من حيث المعنى، فإن المقصود هو ما جاء في يعني في نفس الحديث الذي أورده من ذكر الفصل، يعني الفصل بين المضمضة والاستنشاق، بأن يكون ما للمضمضة وما للاستنشاق، وهذا هو الفصل بينهما. وقصده بالفرق هو الفصل، يعني ما أنه يفرق بينهما، فلا يعني معناه هو عكس أو ضد الجمع بينهما. وقد سبق أن مر بنا أحاديث عديدة فيها الجمع بين المضمضة والاستنشاق فيه من كف واحد، يعني الجمع بين المضمضة والاستنشاق من كف واحد، وهذا الذي في الترجمة يقابل ذلك الذي تقدم من الجمع بينهما وهو الفصل، بحيث يتمضمض بماء مستقل ثم يأخذ ماء ويستنشق به، هذا هو الفرق وهذا هو الفصل. أورد فيه أبو داود رحمه الله حديث كعب جد طلحة بن مصرف، وهو كعب بن عمرو أو عمرو بن كعب، و أنه جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ، فرآه يفصل بين المضمضة والاستنشاق، يفصل بين المضمضة والاستنشاق، لكن الحديث ضعيف من جهة والد طلحة المصرف وهو مجهول، وكذلك أيضا يعني من جهة الراوي عن طلحة وهو ليث وهو ابن أبي سليم، وكذلك أيضا يعني فيه اختلاف في والده، يعني منهم من قال أنه صحابي ومنهم من قال مجهول، ومن المعلوم أن جهالة الصحابة لا تؤثر، ولكن الجهالة تؤثر في غيرهم، الجهالة إنما تؤثر في غير الصحابة، ويكفي والد طلحة بن مصرف الذي هو مجهول يكفي في رد الحديث وعدم قبوله. لكن بعض أهل العلم يقول إنه قد جاء يعني بعض الأحاديث تدل على الفصل لكنها في الحقيقة ليست صريحة، يعني مثل بعض الأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم تمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا، تمضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا، فكونه نص على المضمضة ثلاثا والاستنشاق ثلاثا يعني معناه أنه بعد ما فرغ من المضمضة ثلاث مرات يعني أخذ في الاستنشاق ثلاث مرات. قالوا وهذا فصل بين المضمضة والاستنشاق بمعنى أنه يتمضمض ثلاثا أولا ويستنشق ثلاثا بعد ذلك، وهذا فصل. وذكروا يعني بعض الأحاديث التي من هذا النوع، والجمع لا شك أنه هو القوي والواضح الذي دلت عليه الأحاديث وفيه التنصيص على أنه من كف واحدة، تمضمض واستنشق من كف واحدة، جاء في بعض الروايات الصحيحة التي سبق أن مرت من طرق متعددة أنه من كف واحدة، يعني جمع بين المضمضة والاستنشاق، يتمضمض ببعض ما في كفه ثم يستنشق في الباقي، فتكون كف الواحدة فيها مضمضة، منها مضمضة ومنها استنشاق. لكن بعض أهل العلم يقول إن كل من المضمضة والاستنشاق ثابت، من الفصل والوصل أنه ثابت، ولكن الأحاديث التي جاءت بالوصل صريحة وواضحة وجلية وقوية، والأحاديث التي جاءت في المضمضة أو الفصل بين المضمضة والاستنشاق يعني ليست صريحة، ولكن الأمر في ذلك واسع، يعني لا شك أن الجمع بينهما هو الواضح الجلي، ولو أن إنسان تمضمض في من كف واستنشق من كف أخرى لم يكن بذلك بأس إن شاء الله.
يقول والماء يسيل من وجهه ولحيته على صدره.
والماء يسيل من وجهه يعني معناه أن الإنسان يغسل وجهه ولحيته، وأنه يعني أنه الماء لكثرته أنه يتساقط على صدره من وجهه ولحيته.
قال حدثنا حميد بن مسعدة.
حميد بن مسعدة صدوق أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنة الأربعة.
عن معتمر.
عن معتمر بن سليمان ابن ضرخان التيمي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة.
الليث
وهو ابن أبي سليم، وسبق أن مر في حديث مضى قبل هذا فيه رواية ليث غير منسوب عن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده، وقلنا إنه ليث بن أبي سليم، وكنا أرجعنا يعني الكلام حول يعني هل هو ليث بن سعد أو ليث بن أبي سليم ليث بن أبي سليم إلى درس قادم، لا أدري هل وقفتم على شيء.
هو ليث بن أبي سليم
هو في تلاميذ الذين رووا عن ليث بن أبي سليم معتمر بن سليمان، ذكروا في ترجمته معتمر بن سليمان روى عنه، لكن رأيت
هناك من حديث الماضي.
أيوه؟
ليس في تلاميذ ليث، ليس من تلاميذ ليث بن سعد عبد الوارث، إنما من تلاميذ ليث بن أبي سليم.
إيه. وأيضا في تهذيب التهذيب في ترجمة ليث بن أبي سليم أن من تلاميذه معتمر بن سليمان، معتمر ابن سليمان. نعم، لكن يعني بعض الذين تكلموا على الحديث اكتفوا بالكلام على في تضعيفه في والد طلحة المصرف، مصرف ابن عمرو او ابن عمرو بن كعب او ابن كعب بن عمرو، لكن يعني هذه علة اخرى، يعني حيث انه ليس ابن ابي سليم يعني كما قلت يعني علة اخرى يعلو بها الحديث.
درجته
حديث ضعيف.
ليس ابن ابي سليم،
ليس ابن ابي سليم صدوق، ايش قال فيه؟
صدوق اختلط جدا ولم يتميز حديثه فترك.
نعم، فاستحق الترك.
لا، لم يتميز حديثه فترك.
فترك نعم، يعني صدوق يعني لكنه حصل له الاختلاط ولم يتميز يعني ما كان قبل الاختلاط مما كان بعد الاختلاط فترك، يعني لم يحتج بحديثه، لم يحتج بحديثه يعني على سبيل الاستقلال. أما لو جاء عنه يعني ما يدل على ما جاء عن غيره فهذا يعني أمره واضح، ولكن حيث يكون الشيء ما جاء إلا من طريقه فإنه لاختلاطه وعدم تميز ما كان قبل الاختلاط مما كان بعد الاختلاط يعتبر لا يعول على ما جاء من طريقه. والمختلط إذا عرف ما كان قبل الاختلاط فإنه يقبل، لأن الاختلاط طرأ بعد ذلك وقد سمع من قبل الاختلاط، فالذي كان عرف أنه قبل الاختلاط هذا يقبل، وما كان بعد الاختلاط يرد. لكن إذا لم يتميز مثل ليث بن أبي سليم هذا لم يتميز يعني حديثه اللي قبل الاختلاط والذي بعد الاختلاط يعني معناه أنه لا يعول عليه، لكن يعني إذا جاء ما يشهد له أو جاء يعني شيء يعني يعضده يكون له أصل يكون. أما أن يكون جاء من طريق ليث بن أبي سليم وقد اختلط ولم يتميز حديثه فإنه لا يعول على ما يأتي منفردا به. أخرج حديثه
البخاري تعليقا
ومسلم وأصحاب السنة.
عن طلحة،
عن طلحة بن مصرف وهو ثقة أخرجه أصحاب في الستة. عن أبيه مصرف بن عمرو أو كعب بن عمرو وهو مجهول، أخرج حديثه أبو داود. وكذلك جده الذي هو عمرو بن كعب وكعب بن عمرو يعني صحابي وحديثه أخرجه أبو داود.
قال رحمه الله تعالى: باب في الاستنثار. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر.
ثم ورد أبو داود رحمه الله الترجمة هي الاستنثار، والاستنثار ملازم للاستنشاق، يأتي التعبير بالاستنشاق ويأتي التعبير بالاستنثار وهما متلازمان، لأن الاستنشاق يعقبه استنثار والاستنثار يسبقه استنشاق، لأن الماء إدخال الماء إلى الأنف وجذبه بقوة النفس استنشاق، وإخراجه يعني بدفعه حتى يخرج بحيث ينظف ما كان داخل الأنف ثم يخرج هذا جاء استنثار. فأحيانا يأتي التعبير بالاستنشاق وأحيانا يأتي التعبير بالاستنثار وهما متلازمة، لأن هذا تابع لهذا أو هذا سابق لهذا. وهذا الحديث حديث أبي هريرة حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فيه ذكر الجمع بينهما، لأنه قال فليجعل في أنفه ماء اللي هو الاستنشاق، يجعل في أنفه ماء الذي هو الاستنشاق ثم
ينثر
ثم
نعم
في ثم
نعم
ثم لينثر يعني يخرج ذلك الشيء الذي أدخله في أنفه بحيث يعني يتنظف الأنف ويخرج ذلك الماء بعد أن اختلط يعني الشيء الذي هو غير نظيف فيخرجه من أنفه، وذلك يعني المضمضة فيها تنظيف الأنف والاستنشاق فيه تنظيف الأنف. ففيه ذكر الجمع بين الاثنين المضمضة والاستنشاق والاستنثار، لأنه قال فليجعل في أنفه ماء الذي هو الاستنشاق ولينثر يعني يخرجه. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة،
حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي ثقة أخرج أصحابه في الستة إلا ابن ماجة.
عن مالك،
عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة الإمام المعروف المشهور. نعم.
عن أبي الزناد،
عن أبي الزناد وهو عبد الله بن ذكوان لقبه أبو الزناد، وهو لقب على صفة الكنية وليس كنية أبو الزناد، هو أبو عبد الرحمن، هو أبو عبد الرحمن وكنية أبو الزناد، فهو لقب على صيغة الكنية، وهو مدني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن الأعرج،
عن الأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، الأعرج لقبه ويأتي باسمه كما هنا ونسبه عبد الرحمن بن هرمز، يأتي بلقبه الأعرج كما هنا، ويأتي أحيانا باسمه ونسبه فيقال عبد الرحمن بن هرمز، وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أكثر الصحابة حديثا على الإطلاق.
قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابن أبي ذئب عن قارض عن أبي غطفان عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استنفروا مرتين بالغتين أو ثلاثا.
ثم ورد أبو داود رحمه الله حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استنفروا مرتين بالغتين أو ثلاثا، يعني بالغتين يعني معناه مبالغا فيهما، مبالغا فيهما يعني في شدة يعني الاستنشاق. استنفروا،
نعم
استنفروا يعني الاستنشاق، ويعني اخراج ما في الانف، يعني البالغتين يعني من المبالغة، او ثلاثا. فقيل ان المقصود بذلك هو مرتين بالغتين او ثلاثا، يعني ليست يعني بهذا الوصف، فتكون يعني الثالثة في مقابل يعني ما اثنتين بالغتين، يعني تعادل ثلاثا، ليس فيهما مبالغة، ليس فيها مبالغة. ويحتمل أن يكون يعني شك، يعني مرتين بالغتين أو ثلاثا، يعني أنه قال هذا أو هذا.
قال حدثنا إبراهيم بن موسى،
إبراهيم موسى الرازي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن وكيع،
عن وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن ابن أبي ذئب،
عن ابن أبي ذئب وهو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة ابن أبي ذئب، مشهور بهذه النسبة إلى أحد أجداده، وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن قارض،
عن قارض بن شيبة وهو ثقة أخرجه البخاري تعليقا وأصحاب السنن،
وهو لا بأس به،
لا بأس به
أخرجه أبو داود والنسائي بن ماجه،
وهو لا بأس به أخرجه أبو داود والنسائي بن ماجه، ولا بأس به تعادل صدوق، إلا عند ابن معين فإنها بمعنى ثقة، عند يحيى بن معين هي بمعنى ثقة، ولهذا يقولون لا بأس به عند ابن معين توثيق، يعني أنها بمعنى ثقة أو تعادل ثقة، وأما عند غيره فالمشهور أنها بمعنى صدوق، وهو ما قل عن درجة الثقة، يعني ممن يحسن حديثه.
عن أبي غطفان،
عن
أبي غطفان،
عن أبي غطفان وهو إيش؟
قال ابن طريف
أو ابن طريف، قال ابن طريف
أو مالك المري المذن قيل اسمه سعد ثقة،
هو ابن طريف قيل اسمه سعد ثقة أخرج حديثه
مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه،
أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه.
عن ابن عباس،
عن ابن عباس وقد مر ذكره.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد في آخرين قالوا حدثنا يحيى بن سليم عن إسماعيل بن كثير عن عاصم بن لقيط بن لقيط بن صبرة عن أبيه لقيط بن صبرة رضي الله عنه أنه قال كنت وافد بني المنتفق أو في وفد بني المنتفق إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلم نصادفه في منزله، وصادفنا عائشة أم المؤمنين، قال فأمرت لنا بخزيرة وصنعت لنا، قال وأوتينا بقناع ولم يقل قتيبة القناع، والقناع الطبق فيه تمر. ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال هل أصبتم شيئا أو أمر لكم بشيء؟ قال قلنا نعم يا رسول الله، قال فبينا نحن مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جلوس، إذ دفع الراعي غنمه إلى المراح ومعه سخلة، ومعه سخلة سيعر، فقال ما ولدت يا فلان؟ قال بهمة، قال فاذبح لنا مكانها.
ما ولدت
فقال ما ولدت يا فلان؟ قال بهمة. قال فاذبح لنا مكانها شاه. ثم قال لا تحسبن، ولم يقل لا تحسبن، أنا من أجلك ذبحناها. لنا غنم 100 لا نريد أن تزيد، فإذا ولد الراعي بهمة ذبحنا مكانها شاة. قال قلت يا رسول الله إن لي امرأة وإن في لسانها شيئا، يعني البذاء. فقال طلقها إذن. قال قلت يا رسول الله إن لها صحبة ولي منها ولد. فقال فمرها، يقول عظها، فإن يك فيها خير فستفعل، ولا تضرب ضعينتك كضربك أميتك. فقلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء. قال أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما.
ثم أورد أبو داود رحمه الله حديث لقيط بن صبرة رضي الله تعالى عنه أنه وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد بني المنتفق، وكان ذكر ما جرى عند مجيئهم إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانتهى في آخر الأمر إلى أن سأل عن الوضوء، وهذا محل الشاهد. سأل عن الوضوء فقال أسبغ الوضوء، وإسبغ الوضوء سبق أن عرفنا أنه يكون بالغسل 3 مرات ويكون بالدلف، كل هذا يقال له إسباغ. والحد الأدنى الذي لا بد منه كما عرفنا الاستيعاب مرة واحدة، بحيث يجري الماء على جميع الأعضاء مرة واحدة وإن لم يكن فيه دلك، ولكن الدلك ويعني ذكر العدد هذا هو الذي فيه الإسباغ. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع. وخلل بين الأصابع يعني أن ما يكون بين الأصابع يعمل على أن يصل إليه الماء، وذلك بأن يحركه بصبعه بحيث يعني يصل الماء إليه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نص على ما بين الأصابع لأنه المكان المنخفض الذي قد ينبو عنه الماء، مثل العقاب، مثل العقب الذي يكون يعني وراء الكعب، مكان يعني فيه انخفاض نوعا ما فقد ينبو عنه الماء، وهنا كذلك الذي يكون بين الأصابع قد ينبو عنه الماء، فأرشد عليه الصلاة والسلام إلى أن يخلل. والتخليل يعني الواجب والشيء الذي يمنه التحقق من أن الماء وصل إلى جميع الأعضاء، ما كان بين الأصابع وما كان غير ذلك. وإذن فالعمل على وصول الماء إلى جميع الأعضاء هذا أمر متعين، وما زاد على ذلك فهو المستحب، وما زاد على وصوله إلى كل عضو من الأعضاء بحيث يستوعب غسلا ما زاد على ذلك هو المستحب، وهو الإسباغ، وهو الإسباغ. وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق، وهذا محل الشاهد للاستنشاق، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، يعني منه إذا كان الإنسان صائم لا يبالغ في الاستنشاق، لأنه قد يدخل الماء بسبب ذلك إلى جوفه، ويدخل الماء عن طريق الأنف للحلق فيصل إلى جوفه، فلا يبالغ في الاستنشاق إذا كان صائما. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى المبالغة في الاستنشاق، وهذا من كمال الوضوء، إلا أن يكون الإنسان صائما فلا يبالغ لئلا يترتب على ذلك وصول الماء إلى جوفه عن طريق أنفه. نعم، نقرأ الحديث.
عن لقيط بن صبرة رضي الله عنه أنه قال كنت وافد بني المنتفق.
كنت وافد
بني المنتفق أو في وفد بني المنتفق.
يعني قالوا يحتمل أن يكون وافد يعني أنه كبيرهم، أو أن المقصود أنه في جملتهم، والعبارة فيها شك، يعني إما كذا وإما كذا، يعني وافد بني المنتفق أو في وفد بني المنتفق.
أو في وفد بني المنتفق إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلم نصادفه في منزله، وصادفنا عائشة أم المؤمنين. قال فأمرت لنا بخزيرة فصنعت لنا. قال وأوتينا بقناع ولم يقل قتيبة القناع، والقناع الطبق فيه تمر.
يقول لقيط بن صبر رضي الله عنه أننا لما جئنا وافدين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جئنا إلى منزل النبي عليه الصلاة والسلام فلم نجده، ما صدفناه يعني ما وجدناه فيه، وجدنا عائشة رضي الله عنها فأكرمتهم وأمرت لهم بخزيرة تصنع، والخزيرة قيل هي اللحم الصغار الذي يصب عليه الماء ويغلى ثم بعد ذلك يذر عليه الدقيق، يذر عليه الدقيق فيكون يقال له خزيرة لأن فيه لحم ودقيق. قالوا وإن كان الدقيق بدون لحم فهو عصيدة، إذا كان الدقيق بدون لحم يقال له عصيدة، وإذا كان الدقيق معه لحم يقال له خزيرة، يقال له خزيرة. وبعضهم يقول أن الخزيرة ما كانت من النخالة، نخالة الدقيق، وما كان من الدقيق فإنه يقال له حريرة، يعني خزيرة وحريرة، فإذا كان من النخالة يقال له خزيرة، وإذا كان يعني من غيرها من الدقيق اللي هو نخالة يقال له حريرة، يعني وهذا إذا كان معه شيء من اللحم. وأما إذا كان ليس معه لحم فإنه يقال له عصيدة. فأمرت يعني عائشة رضي الله عنها بأن يصنع لهم تلك الخزيرة، ثم يعني أتي لهم بقناع، والقناع وعاء فيه تمر أو قدح فيه تمر، قيل إنما سمي قناعا لأنه كف طرفه أو أنه عطف طرفه فقيل له قناع. قال ولم يكن في كلام قتيبة القناع، يعني وإنما هو في كلام غيره ممن أجملهم في قوله في آخرين، لأنه قال حدثنا قتيبة بن سعيد في آخرين، يعني هو وغيره، لكن هو حكاه على لفظ قتيبة الذي ذكره، ولكنه أشار إلى هذه الكلمة التي ليست من كلامه هو وليست من روايته هو، قال والقناع ليس في لفظ قتيبة يعني بل في لفظ غيره، ثم يعني أتى بكلمة تفسير القناع وأنه طبق فيه تمر، طبق فيه تمر، يعني معناها أنها قدمت لهم شيء يبدأون به ويعني يأكلونه هو التمر حتى ينتهى من صنع الخزيرة التي هي اللحم الذي معه دقيق، اللحم الذي معه دقيق. ففيه يعني تعجيل الشيء الجاهز الموجود الذي يبدأ به الضيف وهو التمر الجاهز حتى يفرغ أو حتى ينتهي صنع الطعام الذي هو اللحم والدقيق. نعم. ثم
في نسخة لم يقم قتيبة القناع،
لم يقمه يعني لم يقمه يعني أنه يعني ما ذكره أو أنه يعني ما ضبطه. نعم.
ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال هل أصبتم شيئا أو أمر لكم بشيء؟ قال قلنا نعم يا رسول الله.
فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم جالسون فقال هل أصبتم شيئا أو أمر لكم بشيء؟ قالوا نعم يا رسول الله، قد أصابوا حيث قدم لهم التمر الذي في الطبق وآكلوا منه، وأمر لهم بالخزيرة التي تصنع، وأمر لهم بالخزيرة التي تصنع من اللحم والدقيق. نعم.
فبينا نحن مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جلوس، إذ دفع الراعي غنمه إلى المراح ومعه ثقلة تيعر، فقال ما ولدت يا فلان؟ قال بهمة. قال فاذبح لنا مكانها شاه.
ثم أن يقول لقيط بن صبرة بين معنى في جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ادفع الراعي الغنم إلى المراح، الراعي يعني راعي غنم الرسول صلى الله عليه وسلم، راعي غنم الرسول صلى الله عليه وسلم دفعها إلى المراح يعني أتى بها إلى المكان الذي تبيت به ليلا، هذا المراح الذي تبيت به الدواب ليلا. وإذا مع الراعي بهمة تيعر يعني تصيح، يعني وإذا مع الراعي
ومعه سخلة تيعر
ومعه سخلة تيعر يعني وهي الصغيرة يعني من أولاد الغنم.
تيعر
يعني صيح يعني صوت يعني صياح.
فقال ما ولدت يا فلان
يعني المولد هو الذي يعني يباشر التوليد أو يكون معها أو يكون عندها يعني بحيث يعني يساعدها عند الولادة. ولهذا يقال للقابلة المولدة التي تساعد يعني المرأة عند الولادة يعني كونه يعني يكون عندها وإذا احتاجت إلى يعني معالجة يعالجها يعني بحيث يعني يضم يعني بطنها أو يعني يعمل شيء حتى تخرج وتتخلص يعني من منها يعني من يعني حملها فتضعه. قال ما ولدت يا فلان؟ فقال
بهمة.
فقال بهمة يعني قيل يعني معناها أنها أنثى وأن السؤال يعني يحتمل لأن يكون نوع المولود هل هو يعني أنثى أو ذكر أو يحتمل العدد يعني واحدة ولا ثنتين يعني لأن قد يظهر توأم يكون فيه توأم. السؤال هو لهذا يعني سؤال يعني عن الشيء المولود وذكر ولا أنثى أو يعني واحدة أو أكثر أو واحدة أو أكثر. فقال بهمة وهي يعني الصغيرة ويقال أنها تطلق على الذكر والأنثى يقال له بهمة.
قال فاذبح لنا مكانها شاة.
قال فاذبح لنا مكانها شاة لأن العدد بلغ 100 وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أن غنم ما تزيد على 100 إذا زادت على 100 يعني يذبح يعني كلما وصلت هذا صار يذبح منها بحيث لا تزيد على 100. فقال اذبح لنا مكانها شاة لأنها وصل العدد إلى 100 وصل العدد بها إلى 100 فأمره أن يذبح مكانها شاة لا يذبحها هي وإنما يذبح مكانها شاة لأن العدد وصل بها إلى 100 وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أن لا تزيد غنمه عن 100.
ثم قال لا تحسبن ولم يقل لا تحسبن أنا من أجلك ذبحناها لنا غنم 100 لا نريد أن تزيد.
ثم بين عليه الصلاة والسلام يعني أن هذا الذبح الذي حصل يعني أن فيه يعني قد يكون يعني حصل منهم يعني شيء من يعني من عدم الرغبة في الذبح وأنه يكفيهم الشيء الذي كان يصنع لهم وهي الخزيرة التي كانت أمرت بها عائشة رضي الله عنها وأرضاها فخشي أن يكونوا يعني فهموا أنه يعني ذبح يعني لهم مع بالإضافة إلى الخزيرة وإنما بين عليه الصلاة والسلام أنه كان على هذه الطريقة وعلى هذا المنهج وهو أنه إذا بلغ العدد 100 فإنه لا يتركه يعني يزيد أو لا يتركه يصل إلى هذا المقدار بل يذبح يعني منه فهو إكرام لهم وفي نفس الوقت فيه اعتذار يعني لهم بأن هذا هديه وهذه طريقته صلى الله عليه وسلم أنه لا تزيد غنمه على 100. قال لا تحسبن ويقول الراوي لا تحسبن يعني معناه بالكسر ولم يقل لا تحسبن يعني معناه أنه ضبط اللفظة وإن كانت هذه لغة لبعض العرب وهذه لغة لبعض العرب إلا أنه نص على الشيء الذي سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أن السين مكسورة ولم يسمع منه أن السين مفتوحة لا تحسبن وإنما الذي سمع منه لا تحسبن. ويحتمل أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم خاطبه لأنه يعني كبيرهم ولعل هذا فيه إشارة لقوله وافد بن المنتظر لأن الخطاب لشخص ومن المعلوم أن معه غيره فهو يعني معناه كأنه كبيرهم وكأنه رئيسهم فيخاطب الرئيس.
قال قلت يا رسول الله إن لي امرأة وإن في لسانها شيئا يعني البذاء. قال فطلقها إذن.
ثم إنه لقيط بن صبرة قال إن لي امرأة في لسانها شيئا يعني البذاء يعني عبر بشيئا يعني عن يعني شيء غير محمود يعني معناه بذاءه وسلاطة لسان. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال فطلقها إذن تخلص من بذاءة لسانها تخلص من بذاءة لسانها بفراقها وطلاقها. فقال له يا رسول الله إن لي معها صحبة, يعني في صحبة زمان بينه وبينها يعني صحبة يعني طويلة, وله منها ولد يعني. فأشار إلى يعني المحاسن أو الأمور الحسنة التي يعني حصلت بينه وبينها, وهي أنها صاحبته وله معها صحبة يعني طويلة وكثيرة وله منها ولد. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما رآه متمسكا بها وله رغبة فيها أرشده إلى أن يفعل الأسباب التي تترك يعني ذلك الشيء الذي ينكره منها. فقال مرها أو عظها,
قال له فمرها يقول عظها,
قال مرها يقول عظها يعني تفسير لمرها يعني معناه يعني ائتي بالوعظ لعله يرقق قلبها ويخوفها, يعني خوفها بالله عز وجل وبين لها خطورة اللسان وما فيه من الأضرار, وأن حفظ اللسان يعني مطلوب, وأن خطر اللسان عظيم وأضراره كبيرة وما يترتب على ذلك في الآخرة, يعني يبين لها يعني الأشياء التي في خطورة اللسان. ومن المعلوم أن اللسان يعني كما يقولون كلم اللسان أنكى من كلم السنان, يعني الجرح الذي يكون عن طريق اللسان يعني يكون أشد من طريق الجرح الذي يكون بالسنان, لأن خطره عظيم. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال من يضمن لي ما بين لحيه وما بين رجليه أضمن له الجنة, يعني اللحيه اللسان. وكذلك حديث معاذ المشهور وإن لمؤاخذنا بما نتكلم به يا رسول الله, قال فاكلت أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. وقال عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت, من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فأمره أن يعني يأمرها بالمعروف وينهاها عن المنكر, ويعني ويأتي بالكلام الذي يلين قلبها ويخوفها من الله عز وجل. قال فمرها يقول عظها, أيوة
فإيك فيها خير فستفعل.
قال فإيك فيها خير فستفعل, يعني تستجيب لك, تستجيب لك وتنقاد وتذعن للشيء الذي رغبته منها وأرشدتها إليه وهو ترك البذاء في اللسان.
ولا تضرب ضعينتك كضربك أميتك,
ولا تضرب ضعينتك كضربك أميتك, يعني أرشده أمره بأن لا يضربها. والمقصود أنه لا يضربها الضرب المبرح, لا يضربها ضربا مبرحا, وإلا فإن الضرب جاء في القرآن يعني الأمر به عند الحاجة وعند الضرورة التي تلجئ إليه. ولكن إذا أمكن تفاديه فبأي وسيلة فهذا هو المطلوب, وإذا صير إليه فليكون غير مبرح, لا يكون مؤثرا, لا يكون مؤثرا, وإنما يكون خفيفا فيه تأديب.
فقلت
كضربك أميتك يعني تصير أمة, تصير أمة. وليس هذا فيه أمر أو يعني يعني استهانة بالإماء وضربهن, ولكن يعني يمكن أن يكون مقصود أنهم كانوا يفعلون ذلك وأنهم يعاملون الإماء يعني على خلاف ما يعاملون النساء, ويمكن أن يكون المقصود أنه يعني إذا وجد ضرب يعني لأمر لابد منه فليكن على وجه لا يؤثر لا بالنسبة للأمة ولا بالنسبة للزوجة الحرة.
فقلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء, قال أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ الاستنشاق.
ثم سأله عن الوضوء وأخبره بما أخبره به صلى الله عليه وسلم. ولعل أن المقصود من ذلك يعني أنه كان الوضوء يعني معروفا عندهم, وإنما أراد أن يعرف يعني سننه والأمور المستحبة فيه والأمور التي فيها كمال فيه. فالرسول صلى الله عليه وسلم ما وصف له الوضوء, وإنما قال أسبغ الوضوء يعني الذي هو الكمال, وخلل بين الأصابع يعني حتى يتحقق من أن المواصلة إلى جميع الأعضاء وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد.
قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. قال في آخرين, يعني معناها أن أبو داود رحمه الله يعني لما سمع من يعني سمع قال ايش حدثنا ابو داود قتيبة
في اخرين قالوا حدثنا يحيى بن سليم
حدثنا قتيبة في اخرين يعني يعني لعل المقصود انه معه شيوخ اخرين, يعني حدثه في اخرين, لكن يعني هؤلاء الذين حدثوه يعني أراد أن يقتصر على واحد منهم, ويمكن أن يكون مقصود يعني أنه معه غيره, لكن كلمة حدثنا تغني عن قوله في آخرين, لأن طريقة المحدثين إذا قال حدثنا هو يقصد هو وغيره, وإذا قال حدثني يعني معنى حدثه وحده ليس معه أحد. فيعني يعني لعل المقصود يعني في آخرين يعني يحتمل هذا ويحتمل هذا.
لكن قوله يقول حدثنا قتيبة بن سعيد في آخرين قالوا
قالوا, نعم صح. إذن هذا هو, هذا يوضح أن 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 أن, أن المقصود أنه ذكر يعني شيوخا متعددين, ولهذا قال قالوا. وأيضا يعني لو كان المقصود به التلاميذ يكفي أن يقول حدثنا, ولو كان وحده يقول حدثني, لأن الفرق بين حدثني وحدثنا. فقوله قالوا هذا يبين بأن المقصود الشيوخ, ولكنه ما أراد أن يذكر الشيوخ الآخرين بل اقتصر على قتيبة. ولعل هؤلاء الشيوخ الآخرين يعني إما ذكرهم اختصارا واكتفاء بقتيبة, أو أن فيهم من فيه كلام, ولكنهم عندما يكون التحديث يعني من جماعة يقتصر يعني على واحد منهم ويسكت عن الباقين, إما لكونه يريد أن يختصر ويقف عند هذا, أو لكون الآخرين يعني لا يريد أن يسميهم, مثل ما سبق ما ربنا في سنن النسائي كثيرا ما يروي أو يأتي في الأسانيد عند النسائي إذا جاء يعني ابن لهيعة يعني ما يذكره, يعني يقول حدثنا فلان وذكر آخر, قال حدثنا فلان وذكر آخر, يشير بهذا الآخر إلى ابن لهيعة الذي تركه والذي لا يريد أن يعني يذكره لأنه لا يروي عنه, فيشير إليه إشارة, لأن التحديث إنما حصل من جماعة أو حصل لجماعة, فهو يذكر واحد منهم ويترك, لكنه لا يسكت عنه بحيث يعني كأن الأمر ما له وجود ذلك الذي ترك, بل هو موجود ولكنه أراد أن يتركه فقال وذكر آخر. فهنا قول في آخرين يحتمل أن يكون اختصارا, وأنه يكفي بدل ما يعددهم يكتفي بواحد منهم اللي هو ثقة اللي هو قتيبة, ويحتمل أن يكون المقصود أن فيهم ناس يعني لا يريد أن يذكرهم ولا يروي عنهم ولا يذكرهم من رجاله الذين يروي عنهم. قالوا
عن يحيى بن سليم.
يحيى بن سليم الطائفي وهو
صدوق سيء الحفظ.
صدوق سيء الحفظ أخرج له
أصحاب الكتب.
أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن إسماعيل بن كثير.
عن إسماعيل بن كثير وهو ضعيف المقبول.
ثقة.
وهو ثقة. ثقة أخرج له
البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن.
ثقة أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن.
عن عاصم بن لقيط بن صبرة.
عن عاصم بن لقيط بن صبرة هو ثقة أخرج حديثه
البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن.
البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. عن أبيه وكذلك أخرج حديث البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. يعني من الثلاثة.
إيه.
كلهم يعني متوالون, البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن.
قال حدثنا عقبة بن مكرم قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ابن جريج قال حدثني إسماعيل بن كثير عن عاصم بن لقيط بن صابرة عن أبيه رضي الله عنه وافد بني المنتفق أنه أتى عائشة رضي الله عنها فذكر معناه قال فلم ننشب أن جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتقلع يتكفأ وقال عصيدة مكان خزيرة.
ثم أورد أبو داود رحمه الله حديث لقيط بن صابرة من طريق أخرى, ولكنه أحال على الطريقة السابقة وأشار إلى يعني بعض الفروق التي جاءت في الطريقة الثانية, وهي قوله لم ننشب أن جاء، يعني لم نلبث، يعني بعد مدة قليلة يعني جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء يتكفى، يعني يتقلع، يعني يتكفى يعني في مشيته صلى الله عليه وسلم. هذا بيان لكيفية مشيه صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يعني يمشي بهذه الهيئة، وكما جاء أنه كأنه منحدر من صبب، يعني ليس يعني عنده يعني مشية المتبخترين المتجبرين المتكبرين، وليس فيه أيضا يعني نعومة النساء ولين النساء ويعني حركة النساء، وإنما في هذه الهيئة يعني معناه بقوة وبنشاط صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
قال وقال عصيدة مكان،
وقال عصيدة يعني عائشة مرت لهم بعصيدة، يعني مكان حذيرة، والعصيدة يعني كما عرفنا هي الدقيق الذي ليس معه لحم، يعني إذا كان معه لحم صار خزيرة، وإذا كان ليس معه لحم يصير عصيدة، يصير عصيدة.
قال حدثنا عقبة بن مكرم.
عقبة بن مكرم ثقة أخرج له
مسلم وأبو داود الترمذي وابن ماجه.
مسلم وأبو داود الترمذي وابن ماجه.
عن يحيى بن سعيد.
عن يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرج أصحاب في الستة.
عن ابن جريج.
عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة فقيه أخرج أصحاب في الستة.
عن إسماعيل بن كثير عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبي.
وقد مر ذكر الثلاثة.
قال حدثنا محمد بن يحيى بن ثارث قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا ابن جريج بهذا الحديث قال فيه إذا توضأت فمضمض.
ثم أورد حديث لقيط بن صبرة من طريق أخرى وفيه أنه قال إذا توضأت فمضمض، يعني معناها شارع هذا فيه المضمضة وذاك فيه الاستنشاق، الطرق السابقة أو الطريقة السابقة فيها الاستنشاق وهذه الطريقة فيها المضمضة، ومعنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدهم إلى المضمضة والاستنشاق، أرشدهم إلى المضمضة وإلى الاستنشاق.
قال حدثنا محمد بن يحيى بن ثارث
وهذا هو الذهلي وهو ثقة خرج حديثه البخاري وأصحاب السنة.
عن أبي عاصم.
عن أبي عاصم النبيل وهو الضحاك بن مخلد ثقة أخرج أصحاب في الستة.
عن ابن جريج بهذا الحديث.
عن ابن جريج وقد مر ذكره.
قال رحمه الله تعالى باب تخليل اللحية. قال حدثنا أبو توبة يعني الربيع بن نافع قال حدثني أبو المليح عن الوليد بن زوران عن أنس يعني ابن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته وقال هكذا أمرني ربي عز وجل.
ثم ورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة تخليل اللحية. تخليل اللحية هو يعني إدخال الماء من خلالها بالأصابع، يعني تخليلها بالأصابع بحيث يعني يدخل الأصابع بين يعني أجزائها بحيث يعني يدخل الماء إلى داخلها، هذا يسمى التخليل، مثل ما أن تخليل الأصابع إدخال أصبع بين الأصابع حتى يعني يصل الماء إلى المكان الداخل، فهنا يعني تخليل اللحية إدخال الأصابع بين الشعر حتى يصل الماء إلى الداخل، ولكن التخليل مستحب وليس بواجب بخلاف تخليل الأصابع، فإن الأصابع يعني يجب الوصول الماء إلى داخلها، يعني بحيث أن كل أجزاء الرجل وأجزاء اليد يصل إليها الماء، وأما اللحية لو لم يصل الماء إلى داخلها ما في بأس، ليس بلازم لأنه أمر مستحب، إن وجد طيب وإن ما وجد ما في شيء، لكن الأصابع إذا ما دخل بينها الماء وصار الماء لم يصل إليها فإنه لا يجزي الوضوء، لابد من استيعاب أعضاء الوضوء بالماء، وأما اللحية فالواجب هو غسل الوجه وما تحصل به المواجهة من اللحية، يعني ما تحصل به المواجهة وهو الشيء الذي يعني البارز هذا هو الذي يغسل، وأما التخليل يعني إدخال الأصابع بين اللحية وبين أجزائها فهذا أمر مستحب. قد أورد أبو داود رحمه الله حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما توضأ أخذ كفا وأدخله تحت يعني حنكه يعني وخلل لحيته، يعني معناه أدخل الأصابع أصابعه بين لحيته صلى الله عليه وسلم حتى يصل الماء إلى داخلها، وقال هكذا أمرني ربي. والحديث في إسناده من هو متكلم فيه، لكن قد جاء طرق متعددة وجاء حديث متعددة يعني تدل على يعني ثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الحكم أنه مستحب وليس بفرض وليس بواجب. فإذا توضأ ولم يخلل اللحية صح وضوءه، وإن خللها فهو أحسن. نعم الأمر يعني الأصل فيه أنه للوجوب، لكن يعني الحديث يعني في إسناده في بعض من فيه كلام، ولكن ثبوت التخليل بمجموع الأحاديث التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الدالة على ثبوت ذلك، وأن التخليل أمر مطلوب ولكنه ليس بواجب. فلو أن الإنسان توضع ولم يخلل لحيته فوضوءه صحيح.